ويقدم أبو المرأة في نكاحها.
بدأ رحمه الله بمسألة، وانظروا كيف ترتيب العلماء رحمه الله. أولا الولاية، ثانيا من هو الولي، ما هي صفاته، ثالثا ما هي مراتب الأولياء. إذن أول شيء من هو الولي، ثم ما هي صفاته المعتبرة، ثم بعد ذلك ما هي مراتب الأولياء، ثم إذا أثبت مراتب الأولياء التي سنذكرها ما الحكم إذا تخطى أحد مرتبته، فزوج البعيد مع حضور القريب، وزوج الأبعد مع حضور من هو أقرب منه. هذا كلها مسائل سنبحثها الآن. فمراتب الأولياء، الولاية لها جهات، الجهة الأولى الأبوة، ومعها وفيها ومن ضمنها يتبعها الجدودة، الأبوة المباشرة والأبوة بواسطة، هذه طبعا الأبوة. ثم البنوة على خلاف، ابن المرأة الذكر وابن ابنها ممن تمحض بالذكور، لأن في خلاف في جهة البنوة. بعض العلماء لا يرى الابن يلي عقد نكاح، لأن الابن قطعة من الأم، من أمه، ولا يمكن أن يسير وليا على أمه. وفي هذا حديث ضعيف عن عمرو بن سلمة أنه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، لكن الحديث فيه ضعف. لكن الذي يعنينا الآن الأبوة. ثم الحواشي وفروعها، حواشي النسب يسمونها. وحواشي النسب تنقسم إلى قسمين، إما حاشية تجتمع معك في أصلك، في أصليك اللي هم الوالد والوالدة، أو حاشية تجتمع معك في أصل أصليك. فنبدأ بالحواشي التي تجتمع معك في أصلك اللي هم الأخ الشقيق والأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق وابنه، ثم الأخ لأب وابنه. هؤلاء يجتمعون معك في ماذا؟ في الوالد اللي هم أصولك. في حواشي تجتمع معك في أصل أصلك، أصل الأصل هو الجد، لأن أصلي والدي وأبو الوالد الجد. فإما الحاشي أن تجتمع معك في الأقرب اللي هو الوالد وهم إخوانك وبنوهم، وإما أن يجتمع معك في أصلي أصلك اللي هو الجد. فهؤلاء الأعمام وبنو الأعمام. فنبدأ أول شيء بالآباء. أولا الأب، وأبوه وإن علا، فأول من يلي عقد النكاح الأب، ولا يقدم على الأب أحد البتة إلا إذا اختلت فيه الشروط. الأب هو الذي يلي وهو أحق، ثم بعد الأب أبوه وإن علا. فلا يزوج الجد مع وجود ابنه، لأنه الواسطة بينه وبين المزوجة، ولا يمكن أن نجعل الفرع حاكما مع وجود الأصل، فهو يدلي بواسطة الأب، فلا يمكن أن يسقط الأب مع وجوده كالميراث. ففي الميراث الأب يحجب جده، يحجب والده اللي هو الجد، فلو مات وترك أبا وجدا حجب الأب أبا. وعلى هذا فقالوا عندنا الأب وأبوه وإن علا، ثم الابن وابنه وإن نزل، لكن بالذكور، ابن ابن وابن ابن ابن وإن نزل. فلو أن امرأة عندها ابن وعمر الابن 20 سنة 20 عاما، وجاء رجل يتقدم وقال يا فلان زوجني أمك، ذهب إلى والدتي واستشارها وسأل عن الرجل فوجده كفؤا، والأم هذه ليس لها أب، قالوا يلي عقدها ابنها، ممكن أن يلي العقد ويقول زوجتك أمي فلانة ويتم العقد معه، أو ابن ابني، لكن لابد أن يتمحض بالذكور، لأن الولايات يا إخوان دائما الضابط فيها العصبة، يعني ما يدخل فيها نساء. فلو أن أبا الأم ما يدخل لأنه يدلي بأنثى، وابن البنت ما يدخل لأنه يدلي بأنثى، فلابد أن يتمحض بالذكور، الابن وابنه وإن نزل. هذا بالنسبة للأباء والأبناء، الأصول والفروع. ثم تنتقل إلى الحواشي كما ذكرنا، والحواشي حواشي أصلك وهو الأخ الشقيق، فيقدم الأخ الشقيق أولا من الإخوان كلهم، فإذا كان هناك أخ شقيق وأخ لأب فيزوج الأخ الشقيق قبل الأخ لأب، وإذا كان هناك ابن أخ شقيق وأخ لأب اللي هو عمه لأب، فإنه في هذه الحالة يقدم ابن الأخ الشقيق على الأخ لأب. عندنا الأخ الشقيق وابنه، والأخ الشقيق هو الذي شاركك في أصليك، والأخ الأب هو الذي شاركك في أبيك فقط هو أحد الأصلين، ولا يدخل الأخ الأم لأنه يدلي بماذا؟ بأنثى، ففي الولايات ما تدخل. طيب ثم بعد ذلك بعد الأخ الشقيق العم الشقيق تنتقل طبعا بعد الإخوة إلى بنوهم، الأخ الشقيق وأبناؤه، الأخ لأب وأبناؤه، تنتقل بعد ذلك إلى العم الشقيق وأبناؤه وابن العم، العم لأب وأبناؤه. فلو أن امرأة لها أولاد عم ليس لها أب ولا آباء ولا أبناء، وليس لها إخوة أشقاء ولا أبناء إخوة أشقاء ولا إخوة لأب ولا أبناء إخوة لأب، نسأل هل لها أعمام؟ قالوا أعمامها ما هم موجودين، لا أشقاء ولا لأب، كلهم توفوا. هل لها أبناء عم؟ قالوا نعم، عندها ابن عم شقيق وابن عم لأب، نقدم الشقيق على الأب. ولو كان لها ابن 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 عم شقيق، يعني مرتبة يمكن الخامسة أو السادسة، وابن عم لأب مباشر، قدمنا ابن 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 عم الشقيق وإن نزل، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلان. فبالجهة التقديم تقدم الآباء على الإخوة هذه الجهات، ثم بقربه، فابن ابن شقيق يقدم على ابن 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 شقيق، وهذا من ناحية القرب، وبعدهما التقديم بالقوة جعلان. فابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ لأب، لأن القوة في الأشقاء أقوى من القوة في الأب. فابن الأخ الشقيق لو نزل إلى رابع مرتبة أو خامس مرتبة مقدم على ابن أخ لأب ولو كان في أعلى مرتبة، بل حتى لو كان الأخ لأب حي قدم عليه، لأن القوة في ابن الشقيق أقوى من الإب، لأن الفرع تابع لأصله، والشريعة هكذا، لو ترك ميراثا وترك ابن 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 عم شقيق وعم لأب مباشرة قدم ابن ابن عم الشقيق على الأم لأب، لأن قوة الأشقاء، لأنه صلته بالرحم من جهتين أقوى من صلته للرحم من جهة واحدة، وقد أعطى الله لكل حقه وحظه. قالوا والسبب في هذا التقديم الشفقة، فإن شفقة القريب من ناحية الأشقاء أقوى من شفقة القريب من ناحية الأب وحده، ولذلك جعل الشريعة لكل حظه وحقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويقدم أب المرأة في نكاحها.
نعم.
ثم وصيه فيه،
ثم وصيه في النكاح، كما ذكرنا أن الفرع تابع لأصله إذا وصى أن يزوج بناته. نعم.
ثم جدها لأب ومن على، ثم ابنها،
ثم جدها لأب، فجدها لأم يلي ولا ما يلي؟ ما يلي، لأنه أدلى بأنثى. نعم.
ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزل،
ثم ابنها ابن المرأة، وقد قلنا أن الشافعية ومن وافقهم لا يصححون ولاية الابن، لأن الابن فرع عن الأم، ولا يمكن أن يكون ابن لها ويكون وليا عليها. نعم.
ثم بنوه وإن نزل.
نعم. استمر.
ثم أخوها لأبوين،
اللي هو الشقيق، أخوها لأبوين الشقيق. نعم.
ثم لأبين.
نعم.
ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين.
بعض العلماء يرى أن الأخ الشقيق وبنوه يقدمون على الأخ لأب، ثم الأخ لأب وبنوه، وبعضهم يرى أن الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب، فيجعل الجهات بعد، تبحث بعد الأصول، والأول فيه قوة كما ذكرنا، يعني الجهة أقوى. نعم.
ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين،
ثم عمها لأبوين، هو عمها الشقيق، والعم الشقيق هو الذي شارك أباها في أصلين، والد ووالدته. نعم.
ثم لأب.
نعم.
ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبة نسبا كالابن،
ثم أقرب عصبة نسبا. هذا يقع، تعرفون مثلا فروع القبائل، الله سبحانه وتعالى خلق بني آدم وجعلهم على قبائل وطوائف، ف ترتيب القرابة والقبيلة والجماعة راجع إلى الأجداد، فهناك جماعة تجتمع معهم في الأب في الجد الثالث، وجماعة تجتمع معهم في الجد الخامس، وجماعة تجتمع معهم في الجد العاشر، كقريش تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد العاشر. فهناك مراتب، فإذا انتهى هذا البيت وهذه المجموعة التي أنت منها تنظر إلى أقرب فخذ إليك، فإن هذا في قرابته وعصبته منك أقرب من غيره الذي يلتقي معك في جد أعلى، فيقدم القريب الجد الأقرب على القريب الذي في الجد الأبعد على نفس الترتيب الذي ذكرناه. نعم. فمثلا لو أن امرأة في بلدة مالها، أو امرأة أسلمت وجميع قراباتها من العصبة كفار والعياذ بالله، أو أموات ما هم موجودين، وعندها رجل من نفس البيت لكن يجتمع معها في الجد العاشر، هذا عصبة، نسأل هل هناك ممن أسلموا من قرابتها أقرب من هذا؟ قالوا لا، قالوا هذا هو الذي يلي عقد نكاحه، لأن وجود النسب والعصبة موجودة فيلي نكاحها. نعم.
ثم المولى المنعم
لقوله عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب، كما في الصحيحين. فهذا الحديث كما في الحديث الصحيح أنه قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، فنزل الولاء منزلة النسب. والولاء هو الذي يعتق، فالعبد إذا اعتقه سيده فإنه يصير له ولاؤه. قال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، كما في حديث عائشة في الصحيحين، فقال: إنما الولاء لمن أعتق، فأثبت الولاء بالعتق. وقال في الحديث الصحيح الآخر: الولاء لحمة كلحمة النسب. فقول لحمة كلحمة النسب يعني تسري عليه أحكام النسب. فلو أن امرأة ليس لها من قرابتها خاصة أحد، بعد ذلك من عصبتها أحد ينتقل إلى موالي أبيها، الذي أعتقل، لأن موالي أبيها كمواليها، مواليها هي، فإنهم يلون عقدها. فالذي أعتقها يقدم على غيره من سائر قرابته هو المعتق، واضح؟ ثم أبوه وإن علا، ثم ابن المعتق وإن نزل على القول لأن الأبناء يتبعون، ثم الأخ الشقيق، ثم بنوه، ثم الأخ لأب، ثم بنوه، ثم العم الشقيق، ثم عم المعتق نفسه، وتسري المسألة إلى المعتق. هذا ترتيبه. وطبعا هذا في القديم، كان في القديم يعني يحتاج إلى كثير من هذا، خاصة في الفتوحات لما كانت تفتح الأمصار وكان يحدث شيء من هذا، يحتاج له كثير. نعم.
ثم أقرب عصبته نسبا.
نعم. استمر.
ثم ولاء.
نعم.
ثم السلطان.
ثم ولاء، ولاء المولى، بعض الأحيان يكون الولاء مركب على الولاء، ويكون الذي أعتقه أيضا قد اعتق من غيره، فيكون حرا معتقا من غيره، فولاؤه مراد الفقهاء ما هي القضية قضية الولاء والعتق، مراد الفقهاء الضابط، حفظ الضابط ومراعاة الترتيب فقط. يعني الذي يقرأ، طالب العلم لما يقرأ هذه المتون، بعض الناس يظن هذا هي المراد فقه المسألة، لما يذكرون الأمثلة ترويض الذهن، بحيث إذا سئلت عن مسألة تعرف كيف تقدم الأقرب على الأقرب، كيف تقدم الأحق على من هو دونه في الحق، وكيف تنظر إلى مراتب الأشياء وتقديراتها، وكيف تنظر إلى أن الذي يشارك في الأبوين ليس كالذي يشارك في أب واحد، وكيف تنظر إن ابن الأخ الشقيق الذي شارك في الأبوين ينزل منزلة أبيه ويقدم على الأبوين. هذه كلها ترويض للذهن، مع أن فيها أحكام شرعية لابد أن تعلم كما ذكرنا. نعم.
فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلف إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد. قال رحمه الله: فإن عضل الأقرب
فإن
لم يكن أهلا.
فإن عضل الأقرب، الآن انظر، عرفنا ترتيب الأولياء، سيرد مسألة. طيب لو أن شخصا اعتدى وزوج مع وجود من هو أحق منه، لو أن أخا شقيقا زوج مع وجود الأب، هذا يقع. لو أن العم الشقيق زوج مع وجود أولاد أخيه، فما الحكم؟ هذه مسائل يحتاج إلى النظر فيها. فهذه مسألة اختلال الترتيب، متى يسمح بمخالفة هذا الترتيب ومتى لا يسمح؟ وهذه من عادة الفقهاء. والسبب في هذا أنهم إذا أعطوك أن الترتيب لازم ينبغي أن تعطى حكم مخالفة الترتيب حتى يكتمل التصور. هل يحكم ببطلان العقد لو أن امرأة زوجها أخوها الشقيق وأبوها موجود، ثم رفع أبوها إلى القاضي أن ابنه فلان قد زوج بنته فلانة وهو حاضر أو غير حاضر أو غائب، وذهب يشتكي وطلب من القاضي فسخ النكاح؟ فالسؤال هل ينفسخ أو لا؟ الأصل يقتضي أنه لا يجوز للأبعد، فعندنا ولي أبعد وعندنا ولي أقرب. فالأبعد إذا قال العلماء إذا زوج الأبعد يعني الذي في المرتبة التي دون من هو أحق منه، فتمثل لها بالأخ الشقيق إذا سبقه من؟ الأب أو الإبن مع وجود الأب أو الإبن، والعم الشقيق مع وجود الإخوة وبنوهم، وكذلك مع وجود الآباء والأبناء، فتمثل بمرتبة دون دنيا مع مرتبة هي أعلى. فإذا قيل الأبعد يعني الذي في الدون في المرتبة. إذا زوج الأبعد متى يصح زواج الأبعد مع حضور الأقرب؟ إذا كان الأقرب غير أهل للولاية يجوز أن يزوج الأبعد مع حضور الأقرب، أو كان الأقرب عاضلا، العضل ظلم، وهذا يقع في بعض الأحيان لو أن والدا والعياذ بالله، وهذا طبعا إن شاء الله ما يقع في مجتمع المسلمين، لكن كمثال لو أن والدا ظلم بناته، كل ما تقدم رجل كفر وصالح ودين قال لا ما أريد، أو يريد رجلا ثريا غنيا ويتقدم أناس أكفاء وغناهم طيب ووضعهم طيب لكن هو يريد أكثر، أو قال لا أزوج إلا أبناء العم وما تقدم أحد من أبنائه وكبر البنات أو خشي كبر البنات، فجاء الأخ واشتكى إلى القاضي أو جاءت الزوجة واشتكت من القاضي، قالوا من حق القاضي طبعا أن يحضره ويقول له يا فلان اتق الله هذه أمانة عندك ويذكروا بالله وخوف، فإن استجاب فالحمد لله، إذا لم يستجب ونظر القاضي فوجد أنها أهل أن الذي تزوج أهل أمضى النكاح وصحح حتى ولو لم يوافق هذا الولي لأنه عضل وظلم. فلا تعذروهن إن ينكحن أزواجهن، لأنها نزلت في رجل من الأنصار، هذا الرجل زوج رجلا وأحسن إليه، زوجه أخته، وبعد ما زوجه أخته حصل بينهما شيء فطلقها، ثم ندم الرجل وجاء إلى ولي المرأة وقال له يا فلان أريد أن أراجع فلانة، فرغبته المرأة ورغب المرأة، فقال الرجل الصحابي رضي الله عنه لا والله زوجتك وأكرمتك وأحسنت إليك ثم طلقتها لا تعود إليك أبدا، فامتنع. فلما امتنع أنزل الله عز وجل هذه الآية ووصف امتناعه على هذا الوجه بأنه عذر وظلم. متى ما تراضى الزوج مع زوجته بالمعروف لا يدخل أحد، إذا تراضوا بينهم بالمعروف وأصلحوا ذات بينهم وغلب على الظن أنهم مصلحين، فحينئذ دخول الولي لمنع هذا لمنع النكاح لمنع إتمام النكاح على وجه ظلم وعظم، هذا معنى العظم أنه العظم. مثلا رجل حجر بناته على أبناء العم وقال ما يتزوجهم إلا ابن العم من القبيلة، وجاءها أكفاء من القبيلة لكنهم مثلا ما هم بأبناء عم قرابة مباشرين لكن من أبناء عم القبيلة، أو جاءها أكفاء من قبيلة أخرى وعلى دين وصلاح وتقوى وأكفاء فامتنع، هذا عذر وظلم. إذا رغبت المرأة رجلا وليس فيه عيب لا في دينه ولا في دنياه قال لا ما أزوج، لماذا يا فلان؟ قال أنا ما أريد أن أزوج فلان، هذا ليس بيده، هذا عذر وظلم. العذر أن يمتنع، العذر ضابطه أن يمتنع من تزويج المرأة من الكفء إذا حضر بدون عذر، هذا من العذر. كذلك يمتنع من تزويجها بالكلية اللي هو أعظم العذر وأشد العذر، أو يشترط شروطا تعجزية، هذه الأحوال كلها تعتبر من العذر والظلم. نعم.
أو لم يكن أهلا،
أو لم يكن أهلا مثل ما ذكرنا كوالد كافر لم يكن أهلا فقد شرط من شروط الولاية. نعم. أو مجنون، أو كان معه غيبوبة غاب غيبوبة وفقد كان في آخر عمره في غيبوبة تامة وخشي مثلا في بعض الأحيان يكون والد المرأة في المستشفى مثلا أغمي عليه إغماء مطبق، قال الفقهاء أن مثل هذه الحالة معه مرض ميؤوس منها أو نحو ذلك، قال والله هذا قد يستمر سنوات وقد يموت فجأة، لكنه لا يتكلم ولا يتحدث ولا يعي. طيب المرأة الآن حضر لها كفء كريم، وهذا الكفء ما نضمن، قال إما زوجتني سأذهب أتزوج، إذا المرأة مهدد حالها بهذا الكفء، خاصة إذا كان في بيئة يحتاج إلى تزويجه ومبادرة بتزويجه، فحينئذ الولي الأقرب حاضر، لكن وجوده وعدمه سواء، فهو في غيبوبة ولا يملك النظر، فحينئذ تنتقل الولاية إلى الأقرب، هذه من أحوال انتقال الولاية إلى الأقرب. نعم.
أو غاب غيبة منقطعة،
أو غاب غيبة منقطعة لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بكلفة ومشقة، مثل في القديم ما كان في اتصالات، فيسافر سفرا بعيدا ولا وانقطعت أخباره، غيبة منقطعة هي التي لا يمكن مراسلته، يعني مراسلة ما نعرف فين هو، هذه الغيبة المنقطعة، ويحتمل يجي السنوات، والمرأة حضر لها كفء كريم، فهل نزوج أو لا؟ يزوج، ترفع أمرها للقاضي والقاضي يزوجها. نعم. أو غاب غيبة منقطعة. نعم.
لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد،
لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، من المشقة فوات الكفء، تقطع فيه مثلا شهرين، لكن الكفء قال يعني إذا ما تزوجت هذا الشهر ستزوج من غيرها، حينئذ سيفوت، وهذا في ضرر على المرأة. وكذلك أيضا إذا اشترط المصنف قال غيبة منقطعة، طيب إذا كانت الغيبة غير منقطعة، مثل الآن سافر إلى بلد خارج المملكة لكن عنوانه معروف ويمكن الاتصال به ويمكن سؤاله وأخذ رأيه، ما يزوج الأقرب ولا يحل الأقرب أن يزوج، لماذا؟ لأنه يمكن الاتصال به ومعرفة حاله. نعم.
وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح،
وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح، إن زوج الأبعد مثل ما ذكرنا الذي دوم في المركبة مع حضور من هو أقرب فقد ظلم وقطع الرحم وآذى وأضر، ليس من حقه هذا، ولذلك لابد أن ينظر في الولاية للأقرب فالأقرب، فوجود هذه الولاية وعدمها على حد سواء. ما الدليل؟ اشترط النبي صلى الله عليه وسلم للنكاح الولاية، فإذا كان هذا الولي اللي هو مثلا الأخ الشقيق ما يلي تزويج أخته إلا بعد فقد الأب، فمعنى ذلك أنه في حال وجود الأب ليس بولي وأصبح كالأجنبي، فإن زوج والحالة ما ذكر كان زواجه كزواج الأجنبي، وهذا الذي جعله رحمه الله يقول زوج الأبعد أو أجنبي، رجل أجنبي جاء وزوج امرأة قال يا فلان زوجتك بنت فلانة، قال قبلت، سواء وكلت أو هو من نفسه تجاسر، فإن مثل هذا يؤدبه القاضي ويعزره، وكذلك أيضا يلغي النكاح، لأن النكاح لا يصح على هذا الوجه. بعض العلماء يقول لا يفسخ النكاح لكن نحضر الولي الأقرب ونقول له ما رأيك، هذا فلان زوج فلانة، هل ترى إمضاء العقد أو لا؟ قالوا فإن صحح ومضى وإلا فلا، لكن هذه الصورة يخصونها بالولي ما يدخلون فيها الأجنبي، قالوا لأن ابن العم والقريب له شبهة الولاية وفقد شرط الولاية فهو في الأصل من الأولياء، فنحن نرى أن العقد من حيث هو موقوف على إجازة الولي الأقرب، فإن ظهر به عيب وأسقطه سقط، وإن لم يظهر به عيب ورضيه واتقى الله عز وجل وصحح لا بأس، وهذا القول الحقيقة في الولي الأبعد مع الولي أقرب له قوة، يختار طائفة من العلماء رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل الرابع الشهادة،
الرابع من شروط عقد النكاح الشهادة، وتطلق بمعان يقال شهد الشيء إذا حضره، قال تعالى وما كنت من الشاهدين يعني من الحاضرين، وقيل سمي الشهيد شهيدا لأنه تحضره الملائكة كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما استشهد عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه وعن أبيه جعل جابر يكشف الثوب عن وجه أبيه ويبكي، فقال صلى الله عليه وسلم ابكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله حتى صعدت به إلى السماء، فقالوا الشهادة الحضور، ويقال شهد بالشيء إذا علم، ومنه قولك أشهد أن لا إله إلا الله، أي أعلم علما يقينيا، وتقول أشهد أن محمدا صادقا، وأشهد أن محمدا برا ونحو ذلك، أي أعلم هذا منه. فالشهادة تطلق بمعنى العلم وتطلق بمعنى الحضور. وقوله الشهادة، الشهادة شرط لصحة عقد النكاح، وذلك تفريقا بين النكاح والصفاح. ومن مميزات الشهادة على عقود النكاح أنها تدفع الضرر، فإن حقوق المرأة تضيع إذا لم يكن هناك شهود يثبتون أنها زوجة لفلان، ولربما جحد الرجل أنه زوج لفلانة، فوجود الشهود يحفظون الحقوق سواء في الحياة أو بعد الموت. ثم الشهادة تحفظ حقوق الذرية، فلربما مات الزوجان أو ذهبا في حادث أو نحوه، فيبقى النسل ويشهد الشهود بأنه نكاح صحيح وأن هذا الولد منهما من زواج صحيح. فالشهادة للاستفاق والحقوق، وفرق بين النكاح والصفاح. والدليل على اشتراط الشهادة قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فلا بد من وجود الشهادة لصحة عقد النكاح في قول جمهور العلماء رحمهم الله.
فلا يصح إلا بشاهدين عدلين،
فلا يصح النكاح إلا بحضور شاهدين عدلين، والعدل تقدم ضابطه. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال في الرجعة واستشهدوا وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، فقال وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا في الرجعة. والرجعة مبنية على النكاح، فإذا أمر الله بالشهادة في الرجعة فلا أن تثبت الشهادة في الأصل من باب أولى وأحرى. ولذلك قال وأشهدوا ذوي عدل، وخص الشهادة بالعدول. ومما يدل على اشتراط العدالة في الشهادة على النكاح وغيرها قوله تعالى في الشهود ممن ترضون من الشهداء، وإنما يرضى من كان مستقيما في دينه وشهادته.
ذكرين
فالنساء لا تقبل شهادتهن في غير الأموال، والدليل على ذلك أن الله تعالى خص بدلية النساء عن الرجال في شهادة الأموال، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وهذا على الوصية في المال في السفر، فقال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ولما جاء في حد الزنا لم يقبل إلا شهادة الأربع من الشهود الذكور، ولم يذكر البدن. ولذلك قال جماهير العلماء لا يقبل في النساء في غير شهادة الأموال. والسبب في هذا أن في النساء من الخصائص ما ليس في الرجال، وهذه الخصائص التي جعلها الله في النساء كمالا لهن في أمورهن الخاصة لا تقوى معها المرأة على تحمل الشهادة. ومن ذلك أنها من قوة العاطفة فيها ضعف حفظها، وهذا ثابت حتى طبيا الآن. ولذلك قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فلا تقبل شهادة المرأة في الجنايات والجرائم، وهذا مشاهد مجرب، لأن المرأة كما ذكرنا في طبيعتها، المرأة بطبيعتها الضعف، وهذا الضعف هو الذي جعله الله رحمة بالرجل، فكملت نقص الرجل بالرحمة والضعف الذي فيها. لكن هذا الضعف لا يستطيع أن يقف في الحوادث، ولذلك تشاهد المرأة إذا جاءت أمام جريمة أو أمام حادثة على طول تضع يديها على عينها، ما تحب أن ترى، ما تستطيع، ما عندها من التحمل. لو قلنا أنها تشهد حملناها ما لا تطيق. فلما نقول أن شهادة المرأة ترد، من هذا ليس طعن في الإسلام كما يفهم السذج، بل كمان في الإسلام في الرحمة والتيسير بالمرأة وإعطاء حقها وقدرها، لأن الله عز وجل عدل، أعطى كل ذي حق حقه، ما يستطيع أحد أن يدخل في شرع الله عز وجل. ولذلك المرأة لما تخرج عن طبيعتها وفطرتها وتحملها ما لا تطيق تعذبها وتجعلها في عنت لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالشاهد أن الشهادة في غير الأموال ما تستطيعها المرأة، ومن هنا لا تتحمل حتى في الأموال. قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وفي قراءة فتذكر إحداهما الأخرى، أي تقويها حتى تصير بمرتبة الذكر من القوة التي في الذكر. فالشاهد أنها في الحدود في الجرائم في غير الأموال لا تقبل شهادتهن لحكمة من الله سبحانه وتعالى، والله يحكم ولا معقب لحكمه. قبل الله شهادتهن في الأموال فقبلنا، ولم يذكر شهادتهن في غير الأموال، والأصل فيهن أن يحفظن في بيوتهن أن يقر، ما ليس هناك مجال لاستشهادهن، وهن في أمور أتقن لها وأحفظ لها وأرعى لها من الرجال. وهذا حكمة من الله، جعل لكل ذي حق حقه. خلق الله الأسد وجعل فيه من القوة والشكيمة ما الله به عليم، وإذا رأيت الأسد في البطش عجبت منه وقلت لا إله إلا الله، يعني عند حكمة الله وقدرته في كيف خلقه والقوة التي جعلها فيه. ثم إذا جئت لأي أمر يحتاج إلى رحمة ولين وعطف ووضعت الأسد أمامه فإذا به يفسده غاية الإفساد، فتجد تلك القوة قد ذهبت في مقام لأنه لا يصلح في هذا المقام، فتجد الشديد في مقام العطف لا ينفع، وتجد الضعيف في مقام القوة لا ينفع. فمن يكلف الأشياء ضد طباعها هذا ليس عنده حكمة ولا عنده عقل. فلما تأتي إلى جنس ضعيف لطيف الله سبحانه وتعالى خلقه وقدره، حينما تجده يقوم على بيته وعلى ولده ويعطف على أسرته بحنانه وعطفه وإحسانه، تسبح الله وتذكر من عظمته مما جعل في هذا، وتجد كيف البيوت تقوم وكيف الأسر وكيف الأجيال تتربى بهذا العطف والحنان. هذا العطف والحنان لا يستطيع أن تكلفه القوة وتحمله ما لا تطيق، وإنما تجعله على قدره وحقه وما يطيقه. نعم. فالذكر تقبل شهادة الذكور دون الإناث كما ذكرنا، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة في كتاب الشهادة، ونذكر أقوال العلماء وتفصيلات العلماء في هذه المسائل وما الذي يستثنى من مثل هذا من هذا العموم. نعم.
مكلفين
فلا تقبل شهادة المجنون ولا الصبي، فالصبي لا تقبل شهادة، والسبب في هذا أن الصبي يلقن يقبل التلقين، ولا تقبل شهادة الصبيان إلا في مسائل مفردة استثناها بعض السلف، ومنها قضاء عبد الله بن الزبير كان يقبل شهادة الأحداث والصغار في الجرائم بشرط أن يؤخذوا من مسرح الجريمة، يعني مكان الجريمة يؤخذون مباشرة قبل أن يلقنهم الكبار وقبل أن يختلطوا، كان يقبل شهادة الصبيان فقط في حال إذا وقع بينهم شيء وأخذوا مباشرة دون أن يوجد هناك أحد يلقنهم أو يتصلوا بأحد يلقنهم. هذا الذي استثناه طائفة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه، كان يقبل شهادتهن في هذا، وسنذكر هذه المسألة ونبينها. أما غير ذلك ما تقبل شهادة الصبيان، لأن الصبي ضعيف الإدراك فيستعجل في الأمور، ضعيف التمييز فلا يحسن الإخبار عن الأمور، ولذلك يفرق بينه وبين غيره، ليس كالكبير البالغ. نعم.
سميعين
لأن الشهادة تحتاج إلى سمع، فلا تقبل شهادة الأصم لأنه سيشهد أن فلانا زوج فلانا، فإذا لابد أن يسمع الولي مزوجا الزوج، فإذا كان أصم لا يسمع ما يمكن أن يشهد، فالأصم لا تقبل شهادته. نعم.
ناطقين
الأخرس لأنه سيحتاج إلى شهادة الاستيثاق، لابد أن يكون قادرا على الكلام، قادرا على الإفصاح في مكنون نفسه، قادرا عن الإفصاح عن مكنون نفسه يعتبر، فإذا كان لا يتكلم لا تقبل شهادته. نعم.
وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته. قال رحمه الله: وليست الكفاءة وهي دين وهي دين.
وليست الكفاءة وهي دين. طبعا الدين من حيث الإسلام والكفر لا يمكن أن يزوج كافر بمسلمة، ونص القرآن في هذا واضح، لكن بالنسبة للدين من حيث الاستقامة والطاعة، فلو أن رجلا مستقيما صالحا وامرأة ما عندها تلك الاستقامة وذلك الصلاح، تصلي وتؤدي فقط الأمور الأساسية لكنها قد تقع في بعض المحرمات وعندها بعض التقصير ولا تصل إلى درجة الصلاح، هل يجوز زواج غير الصالح بالصالح؟ الجواب نعم، فلربما أصلحها، وأيضا يجوز زواج غير الصالح بالصالحة فلربما أصلحت، وإن كان الأولى والأحرى أن يحتاط في هذه الأمور، لكن من حيث الأصل يجوز لأنه في شيء اسمه صحة النكاح، فالنكاح يصح. لو أن امرأة صالحة جاءها ابن عمها وقريب لها وعلى غير صلاح، ونوت فيما بينها وبين الله، قال لها والدها فلان يريدك، وقالت ما دام والدي اختاره لي وهذا ابن عمي فأتق الله عز وجل، أصل الرحم وأقوم بحقوقه، ولعل الله أن يهدي على يدي، فهذه تؤجر وتثاب ولها من الله معين وظهير. وزواجها تؤجر عليه لأنها نوت الخير ما دام أن في نيتها أن تصلحه. هذه هي الداعية بحق لأنها نظرت أن أحق من يدعى أقرب الناس منها. ووقع في هذا وقع هذا شيء كثير حتى أن من النساء من أصلحهن الله من الرجال من أصلحهم الله لصلاح بنات العم وبنات الخال. وفي بر الوالدين بركة وخير. المرأة إذا برت والديها جعل الله لها في خير كثير. كانت المرأة تكون بنت 15 سنة وهي في عز جمالها وشبابها ونضرتها ويأتيها والدها بصديق له ماتت زوجته يكون ابن 40 سنة 45 سنة ابن 50 سنة ويقول لها يا فلانة فلان يريدك أبغى زوجك من فلان. تقول له تريد من فلان أنا موافق ما دم تريده أنا موافق. وتتزوج بنت ابن 40 بنت 15 وابن 50 بنت 15 ويعطيها حقها في فراشها بشرط أن يكون قادر على حقها. ويعطيها الله عز وجل من السعادة والرحمة والراحة من الله به عليه لأنه مع كبر سن يحس أنها كالهدية فيغدق عليها من الإحسان والخير من الله به عليه. فكانت مع البر يكون شيء كثير. لكن لما أصبحت المرأة لا تبالي بأبيها وأصبح التأثر بآراء الذين ليس عندهم البر تأتي المرأة يأتيها أبوها بزوج في سنها وابن عمها وقريبها يقول لها يا فلانة عمك جاءني يريدك لابنه. تقول لا هذا مستقبلي لا تدمر حياتي لا تنغص عيشتي. فلقنت. كانت المرأة ما ترفع رأسها في وجه أبيها. كانت المرأة لا يمكن أن تحل شيئا عقده والدها من الإكرام والإجلال وتجد من الخير ما الله به عليه. والله كم عرفنا من القرابة وغير القرابة ومن الأسر كم من بيوت بنيت بالبر وصلحت بالبر. ولكن لما أصبحت المرأة سيئة النظر بعيدة عن بر الوالدين بل أصبح بعض النساء وهذا ملموس من الأسئلة والفتاوى أنك تجد المرأة كأنها تحس دائما أن والدها إذا تدخل في الزوج أنه يريد أن يهدم مستقبلها. لأن كل ما قرأته من القصص المعاصرة والواقع المعاصر كله ينصب في هذا أن الوالد لا يتدخل لك في شيء. وهذا من أكبر الخطأ ومما ينبغي على النساء أن يحفظن ويحافظن على إحيائه في أخواتهن وفي النساء تقوى الله في بر الوالدين. المرأة إذا اتقت الله وبرت والديها جعل الله لها من السعادة والخير وعوضها خيرا كثيرا. وكم والله رأيت من قصص عجيبة فتجد الرجل يحب امرأة معينة وتأتي والدته وتصرف إلى امرأة ثانية فيتقي الله عز وجل ولا يقول أنت تتدخلي في أمري أنت كذا أنت كذا أبدا. يسلم لوالدته ويطيع فيجعل الله له من الخير ما لم يكن له بحسبه. حتى إن أحدهم ذات مرة جاءني في ابنتي خالته أصرت عليها أمه وكانت ليست بدينة. هذا على قضية إذا زوجت الصالحة من غير الصالح والصالح من غير الصالح. فقال له يا بني هذه بنت خالتك وأحب أن يعني يكون بيني وبين أختي شيء من الصلة فيا ليتك تدخل السرور علي بزواجك من بنت خالتك. فاتصل علي فقلت له قال كيف تتدخل والدتي في أمري وكيف وكيف بما هو شائد وموجود. فقلت له يا أخي هذا بر للوالدين إذا لم يكن فيها عيب ينفرك منها مسألة الدين إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى وكان تقصد. قال لا تصلي وتقوم بحق الله لكن دينها ليس بذلك ولكن يريد فلانة الصالحة من جاراته بنات جيران. فأصر على ما هو عليه فمكث أكثر من شهر وهو يراجعني حتى شاء الله عز وجل في آخر لحظة أن يلين قلبه. قال أوافق على ما قالت الوالدة لأني قلت له في الأخير ما دمت مصر على رأيك لا تستشيرني. قد قلت لك رأيي وقد قلت لك وجهة نظري أنك إذا بريت والدتك وكانت نيتك صالحة فلن يخيبك الله. والله فوجئت قبل سنة أو سنتين يعني مدة وأنا داخل إلى مدينة من المدن إذا بي يشير إليه فوقفت فقال لي تعرفني؟ قلت والله ما أذكر. قال أنا الذي اتصلت عليك وكنت كذا وكذا وإذا بي يذكرني حادثته. قال لي الآن الذي معي بنت خالتي التي أصرت والدتها عزوتها أصبحت من أصلح خلق الله وداعية إلى الخير ولي منها الآن أطفال انظرهم قل لي في السيارة وأنا الآن في سعادة لا يعلمها إلا الله وبنت الجار التي كنت أريد زواجها انعكست وانتكست والعياذ بالله بعد زواجها. أي والله العظيم سبحان الله قد يصرفك الله إلى خير لك ببر الوالدين تشعر أو لا تشعر. إذا كان البر يضر فالعقوق أضر. إذا كان بر الوالد، إذا كانت المرأة تقول والدي يتدخل في مستقبلي، لا والله لا يوسد والدك في قبره إلا وقد خرج من هذه الدنيا وهو راض عنك، أنك أشعرتي بالأبوة. إذا أصبح الولد لا يزوجك وليس له أمر في زواجك ولا يختار لك، ما هي حياتك معه؟ ما الذي تترجميه بعد البلوغ؟ ينبغي أن تنزع المرأة من نفسها هذه المشاعر التي هي دخيلة على المسلمين. ينبغي الإنسان أن ينظر إلى ما فيه، ولو أنها تزوجت غير الصالح. فذات مرة حصل أنها تزوجت غير صالح وحصلت مشاكل، فعلا وقعت مشاكل وحصل الطلاق والفراق، وحدث أن بعضهم يعني يقول قد بريت والدي وحدث ما حدث، وتزوجت بعد ذلك، لكن ثق ثقة تامة أن هذا الزواج الأول الذي وقعت فيه في الألم والاضطهاد والأذية من هذا الرجل غير الصالح يكون درسا مقنعا لها، بحيث إذا دخلت للزوج الثاني تدخل كأحسن ما يكون. فإن الذي يذوق المرارة ويذوق من بعدها الحلاوة يحس بلذة الحلاوة، وذوق شيئا مرا وطعا بعده الحلو تجد الحلو لذة، وإن كنت تراه قبل المرارة حلوا فإنه بعد المرارة أحلى. وكان من كلام العقلاء الحكماء وما ذكره بعض أهل الحكم أن عظيما من العظماء أراد أن يتزوج، فقال لجلاسه اختاروا لي امرأة، فقال أحدهم عليك بالجميلة، وقال الثاني عليك بالطويلة، وعليك وعليك، فأخذوا بضروب النساء وأصنافهم، فقال كلمتان: أبغوا لي امرأة يطلب مثلها، يطلب مثلها يعني فيها الصفات، صفات المرأة من حيث هي، ولو كان جمالا لكن ما هو جمالا نسبيا، لكن ماذا قال؟ أدبها الفقر فعرفت قيمة الغنى، أدبها الفقر وأدبها الضعف والشدة، حتى إذا جاءت إلى بيت الزوجية بعد هذا عرفت قدر الله. فالمقصود أنه إذا زوج الصالح من غير الصالح أو الصالح من غير الصالح، ربما كان هذا الزواج إذا بني على بر أن يجعل الله فيه خير ويجعل فيه منفعة في مستقبل المرأة وفي حياتها. وإن كان الأولى والمنبغي دائما أن يزوج الطيب من الطيبة، كما قال تعالى: الطيبات للطيبين.
ومنصب
نعم، يكون هذا بالنسبة للكفاءة في النصب، يعني لو زوجت الغنية من الفقير وزوجت الرفيعة من الوضيع، طبعا هذا الارتفاع والضعة هذا شيء نص الله عز وجل رفعنا بعضكم فوق بعض درجات. فالمرأة التي مثلا يكون بيتها بيت له، هناك شيء يسمى الحسب والنسب، النسب هو الإضافة، فلان ابن فلان من قبيلة فلان من بني فلان من جماعة فلان، وهذا موجود في سائر الأجناس فيه النسب، والحسب موجود في سائر الأجناس لكن كل جنس بحسبه. الحسب يخالف النسب أن الحسب يحتسب أجداده، يعني مثلا يقولون هذه فلانة والدها مثلا الكريم فلان المشهور بالكرم، رجل مشهور بالكرم والإحسان إلى الناس والصدقات، حتى أصبحت الناس تذكره بالخير وتثني عليه حيا أو ميتا، فهذا يسمى إيش؟ حسب، تحسبه. كذلك جدها فلان الشجاع، هو شجاعة وله مكانة وأبلى بلاء حسن، فهذا من الحسب. وجدها العالم فلان، هذا أيضا من الحسب، إن العلم أعظم الشرف، فشرف تجمع بين شرف الدين والدنيا في هذا. فإذا الحسب تحسب آباءه، تعد آباءه، ولذلك يعني يتكاثر الناس وتجد إذا حصل بينهم ذلك يعدون هذه المآثر والمفاخر. وإذا كان على سبيل الحق، نعم كان قال فلان له حق علينا، فإن والده فلان أو من ذرية فلان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: أنزل الناس منازلهم، له حق، هذا حق وقدره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما مر على سفانة وهي أسيرة وقالت لعلي، سألته أن يشفع لها، فقال لها: إذا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدونك فكلمي. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا محمد، إن أبي كان يقري الضيف ويحمل الكل ويعين على نوائب الحق. فقال لها: من أبوك؟ قالت: حاتم الطائي. قالت: يا هذه خلوا عنها، أطلقوها، يعني أطلقها من أسرها. خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. فعد هذه المفاخر والمآثر وهي في الجاهلية، فكيف إذا جمع الإسلام وعرفت المرأة أنها بنت فلان؟ والسبب في هذا أن البيوت المعروفة سواء كانت بيوت فضل وكرم وشجاعة ينتقل السر إلى الأولاد، فالبيوت المعروفة بالبخل والشح، نسأل الله السلامة والعافية وعدم الإنفاق والخوف على الدنيا، ينتقل بلاءها إلى الأولاد. وكذلك أيضا بيوت الكرم والشجاعة يبقى فيهم السر، كما قال الشاعر: إن الأصول الطيبات لها فروع زاكية. والإنسان دائما إذا كان من بيت طيب يستحي وينكف وينزجر عما لا يليق به. فلو أنها زوجت من بيت حسين من دون، في هذه الحالة ليس من الحق والعدل أن تزوج إذا وجد الكفء لها. يعني مثلا الآن نجد بعض النساء تقول أنها تريد أن تتزوج، فيصر والدها على تزويجها من ابن عمها. نقول نعم تتزوج ابن عمها، لأن ابن العم أولى وأحق، لكن إذا كان ابن العم كفءا كريما، إذا كان ابن العم كفءا كريما فهو أولى وهو أحق. وأما بالنسبة لغير ابن العم، ربما تحدث كثير من الأشياء، يعني في الزواج من غير القريب له سلبيات وله إيجابيات، وقد تقدم معنا في اختيار الزوجة وبينا هذا. لكن لو أنها زوجت من غير الكفر الذي لا نسب له، لكن عنده الدين وعنده الصلاح أو عنده العلم أو عنده الخير أو فيه الكرم أو فيه الشجاعة، يعرف بفضله لا بأبيه ولا جده، هذا يسمى العصامي. الناس فيهم عصامي وفيهم عظامي وفيهم عصامي عظامي وفيهم من ليس في العير ولا في النفير، أعاذنا الله وإياكم، لا عصامي ولا عظامي. العصامي هو الذي جعل الله فخره وفضله فيه في نفسه، علمه وفضله، لكن ليس له آباء، ما كان له أب ولا قرابة من قرابته من يعرف بما هو فيه من الفضل، فضل الدين أو الدنيا، هذا عصامي. والعظامي هو الذي يقول كان أبي وكان أبي عظامي، يعني آباء وأجداده الذين ماتوا، يعني فخره بعظامه يعني بآبائه، هذا يسمونه العظامي. والعصامي العظامي هو الرجل والمرأة التي عصامية العظامية، التي تكون من بيت فضل وسؤدد وشرف وعزة، وأيضا هي على ذلك الفضل والشرف والسؤدد والعزة، فتجد عالم ابن عالم أو كريم ابن كريم، شجاع ابن شجاع ونحو ذلك، هذا عصامي عظامي، جمع الله له بين الحسنين. لكن إذا كان لا عصاميا ولا عظاميا هذا لا في العلم ولا في النذير، طبعا ليس له. فإذا جاء للتزويج ينبغي للوالد أن ينظر، والسبب في هذا أنها لو زوجت وهي بنت كفء كريم من غير الكفء ربما أضر بها. ولذلك تعرفون أن أعراف الناس وبيوتات الناس تتأثر، فمثلا عندنا بيوت وأسر وجماعات وقبائل في شتى الأجناس عندها عادات حميدة وأخلاق طيبة، في بعض الأحيان نجد جماعات وقبائل تحافظ على مثلا الحضور، إذا حصلت مناسبة طيبة أو مناسبة غير طيبة تجدهم كلهم يجتمعون وكلهم يترابطون وكلهم يتواصلون، وتجد بعض البيئات لا يتواصلون ولا يأتون، ولا ربما يقال له والدتك في المستشفى، والدتك مريضة، يقول اذهبوا بها إلى المستشفى، ما عنده من الإحساس والمشاعر شيء. فلو جئت تزوج امرأة من بيئة محافظة برجل من بيئة غير محافظة سيقع أمور ومشاكل كثيرة لا تحمد. ولذلك يستضر أولياء المرأة من هذا الجانب، فإذا جاءوا في شدة لم يجدوه وفقدوه وفقدوا من معه فيتضررون، ولربما عيرهم الناس بذلك. فمثل هذه في بعض الأحيان تكون عذرا للولي أنه يمنع من زواج المرأة إذا كانت لبيئة من هذه البيئة التي تتساهل في الحقوق أو تتساهل في الواجب أو يحدث منها الضرر. والعكس إذا كان الزوج من بيئة محافظة ويريد أن يتزوج من بيئة غير محافظة، لأن الأولاد والذرية والنسل سيتأثر بهذه الأخلاق. فكم من أسر منهم أولاد وأبناء على محافظة، فلما تزوجوا من أسر نزع الأولاد إلى أخوانهم، ولذلك كانوا في القديم يخافون من شيئا، الزواج والرضاعة، بل كانوا يخافون في الرضاعة أشد من الزواج، فإنه إذا ارتضع من الكرام ورث من الكرب، ولربما ارتضع من لئيمة، وذلك كانوا يقولوا لا ترضعه من الحمقاء ولا من الخرقاء ولا من نحو من ذوات البلاء لئلا يسرب إلى الولد. فإذا زوج من غير الكفر فإن هذا في ضرر على الأولياء، لكن النكاح صحيح، النكاح يصح. ثم للأولياء إذا تقدموا إلى القاضي وذكروا عيوبا في الزوج أو ذكروا من هو أحق من القرابة كان من حقهم الفسخ، أو خافوا أن تحدث فتنة، لو حدث جاءوا أولياء المرأة وقالوا إذا بقي فلان زوجا لمولية سيحدث كذا وكذا، من حق القاضي أن ينظر للأصلح وأن يفسخ النكاح. هذه أمور تقدر بقدرها، والناس يختلفون، البيئة تختلف، فأيا ما كان الزواج صحيح، لكن إذا حدث ضرر وأرادوا الفسخ فالقاضي النظر في ذلك، وكذلك لولي الأمر النظر في الأصلح.
وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والبرية شرطا في صحته.
قال سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالناس بالإسلام تساووا، والفخر بتقوى الله. قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقى الله، أتقاهم لله. من أكرم الناس يا رسول الله؟ قال أتقاهم لله. يزوجه الذي يكرم، لأن التقي إذا جئت غدا في زلته على موليتك قلت له اتق الله، اتق الله. قيل للحسن إن لي بنت لمن أزوجها؟ قال زوجها التقي، فإنه إذا أمسكها أكرمها، وإذا طلقها لم يظلمها. فالتقوى هي أساس كل خير. ومن زوج للمال فإن الله يذهب المال ويفقر من زوج، ومن زوج للجمال فإن الجمال يذهب. وكم من امرأة ذات جمال أذهب الله جمالها، وكذلك كم من رجل لجمال أذهب الله جماله. من تزوج للدين فإنه الخير العاجل والآجل الذي لا يضيع الله أجر صاحبه ومن قصده.
فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي.
العفيفة بالفاجر تقدمت معنا، والعربي بالعجمي. لا فرق لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، هذا من حيث الأصل. والله تعالى فضل بعض الناس على بعض، فضل بني هاشم على قريش لوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وفضل بني قريش على قبائل العرب كلها لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فضل العرب على غيرهم لوجود النبي صلى الله عليه وسلم لقوله كما ثبت في الصحيح إن الله اختارني من بني هاشم، اختار من كنانة بني هاشم، اختار من قريش كنانة، واختار من العرب قريشا، أنا خيار من خيار من خيار. فهذا تفضيل راجع إلى تفضيل الدين، ولكن لا ينبغي أن يتخذ هذا سبيل احتقار عباد الله وانتقاصهم ووجود النعرات ونحمها. فهذا مما حرمه الله ورسوله، ونص عليه الصلاة والسلام أنه من أدران الجاهلية، فمن يفتخر بحسبه وافتخر بنسبه فإنه فيه خصلا من خصال الجاهلية. وذلك قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فكانوا يتكاثرون بالآباء والأجداد يفتخرون بهم. أما إذا ذكر هذا من باب الحق ومن باب التحدث بنعمة الله فلا يرد على صاحبه، أن هذه نعمة والنعمة يتحدث بها. أما إذا اتخذت وسيلة للمز الناس واحتقارهم وانتقاصهم وسبهم وثلبهم فهذا صنيع أهل الجاهلية، ومن فعل ذلك فقد عصى الله ورسوله وآذى المؤمنين، ولا يجوز للمسلم أن ينتهك حدود الله عز وجل بذلك، بل عليه أن يتقي الله وأن يعلم أن الفضل بطاعة الله ومرضاة الله، وأنه ليس بينه وبين الله حسد، وليس بينه وبين الله نسب. فإن أبا لهب كان عما للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر الله تعالى أنه سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فلا تنفع القرابة إذا لم تقم على الدين وعلى طاعة الله ومرضاة الله. فلا ينبغي أن يتخذ مثل هذا وسيلة لاحتقار الناس وازدرائهم. مدار الخير كله في تقوى الله عز وجل، وجماع الخير في تقوى الله عز وجل، ومن كان على تقوى الله فإنه على الخير الذي يعصم الله عز وجل، يجعله الله عز وجل به في خير المنازل في الدنيا والآخرة. نعم.
فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسق.
إذا كان هناك ضرر مثل ما ذكرنا، إذا تضرر أولياء المرأة فقالوا إن هذا في ضرر، أو كان الذي زوج حشفا وسوء كيلة فهو ليس بذاك في دينه واستقامته ومع ذلك فيه ضرر بدخوله على جماعته فإنه يجوز له. قد تقدم هذا في بيان الخطبة واختيار الزوجة.
قال رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح.
يقول المصنف رحمه الله: باب المحرمات في النكاح. ما رأيكم؟ مستعدون؟ طيب نحن إن شاء الله يعني عادة سنقف على السادسة والربع، لكن نحن محتاجين أن نسير بعض الشيء، لكن نقدم ومقدمة المحرمات في النكاح. المحرمات في النكاح هن النساء اللاتي حرم الله الزواج منهن، وينقسمن إلى نوعين: النوع الأول المحرمات إلى الأبد، والنوع الثاني المحرمات إلى أمد. محرمات إلى أبد فهذه لا تحل إلى أبد الآبدين، والمحرمات إلى أمد يعني مؤقتا يزول تحريمها بزوال السبب. وموانع النكاح أو المحرمات من النكاح، تحريم المرأة جاء من شيء يسمى السبب، سبب التحريم. وسبب التحريم ينقسم إلى الأقسام التالية: أولا النسب، النسب ثم الرضاع ثم المصاهرة ثم الكفر ثم الرق ثم العدد ثم الجمع ثم مانع التطليق ثلاثا ثم الزنا ثم اللعان مانع اللعان، فهذه كلها جهات توجب منع النكاح. والأخير مانع الزوجية، الحادي عشر مانع الزوجية، هذه أحد عشر مانع تمنع من النكاح، لكن بعضها يمنع إلى الأبد وبعضها يمنع إلى أمد. مثلا قلنا النسب، وهن سبع سنذكرهم، اشتمل عليها قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، الآية. سبع من النسوة يحرم من جهة النسب، والنسب أصله الإضافة، لأنك تقول فلان ابن فلان فنسبته إليه، يعني أضفته إليه النسب. ثم المصاهرة، المصاهرة سيأتي زوجات الآباء وزوجات الأبناء، يعني زوجات الأصول وزوجات الفروع، وبنت الزوجة وأم الزوجة، هؤلاء أربعة من جهة المصاهرة. الرضاع مثل النسب، يعني الذي يحرم من جهة النسب يحرم من جهة الرضاع. هذه ثلاثة موانع: النسب، المصاهرة، الرضاع. ثم مانع الكفر، المشركة، لا يجوز نكاح المشرك ولا إنكاح المشرك، فأصبح الشرك والوثنية مانعة من الزواج. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وسنبين هذا. ومانع الرق نسبة للحر في زواجه من الأمة وله شروط، وزواج العبد من الحرة، وسنبين هذا، هذا مانع الرق. مانع العدد، رجل عنده أربع نسوة ما يجوز له أن يتزوج حتى يطلق واحدة وتخرج من عدتها فينكح بدلها واحد، هذا مانع من جهة العدد، أنه سوف العدد الذي له، وسنشرح هذا إن شاء الله ونبين. مانع الجمع، ومانع الجمع أن تجمع بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها وخالتها كما سيأتي تفصيله، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، هذا مانع الجمع. مانع التطليق ثلاثا، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، هذه امرأة طلقها رجل ثلاث تطليقات نقول هذه محرمة عليك، لكن محرمة إلى أمد، وهو أن تنكح زوجا غيرك ويذوق عسيلته وتذوق عسيلته، فيحل لك إذا طلقها أن ترجع إليك. مانع الزنا، الزانية، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، حرم ذلك عن المؤمنين، سيأتي إن شاء الله تفصيله. كذلك أيضا عندنا مانع الزوجية، امرأة منكوحة للغير، والمحصنات من النساء، فالمرأة المحصنة التي هي في عصمة الغير ما يجوز للغير أن يتزوجها إلا ما استثنى الله، وهي أن تكون ذات زوج وأسرت واسترقت، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فتستبرأ بعد سبيها كما جاء في حديث سبي أوطاس، وسيأتي إن شاء الله. هذه كلها موانع النكاح. بعدين كل مانع له تفصيلات. فبالإجمال هؤلاء المحرمات منهن محرمات إلى الأبد ومنهن محرمات إلى الأبد. ثم المحرمات إلى الأبد منهن من تثبت لهن المحرمية، فبسبب حرمة نكاحها يجوز لك أن تصافحها وأن تسافر معها وأن تختلي معها، اللي هي مثلا محرمات من النسب مثل الأم والبنت والأخت والخالة والعمة، فهذه محرمة محرمية. وكذلك هناك محرمة ليست بذات محرم وهي محرمة إلى أمد. المحارم يشمل النسب والرضاع والمصاهرة فقط والزوجة، هؤلاء ثلاثة. النسب وهن السبع الذي ذكر الله عز وجل التي ذكر الله، وأربع من جهة المصاهرة، أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الإبن، والرضاع يعني ما كان من الرضاع منهما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والزوجة. هؤلاء الأربع أي واحدة منهم تحريمها يوجب المحرمية، تحريمها يوجب المحرمية، لكن البقية لا. فمثل ما يقع بعض الناس في الخطأ يقول أخت زوجتي حرام علي فهي محرم لي، نقول لا، حرام وليست بمحرم. عذرا عن الأسئلة، وإن شاء الله بإذن الله غدا سيكون تعويض عن درس اليوم. نسأل الله العظيم أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه، نعم غدا بعد صلاة العصر إن شاء الله، نسأل الله العظيم أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.